الثامنة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
أجمل التحايا وأرقها من أسرة إذاعة العراق الحر لمستمعين الأعزاء في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة. تتابعون فيها مبادرة جديدة لائتلاف الكتل الكردستانية للخروج من أزمة تشكيل الحكومة، وحزب تركماني يطالب بإعادة الانتخابات البرلمانية العراقية. وقبل نهاية الساعة نبقى مع الشاعر فالح الدراجي وبرنامج مبعدين، ضيف الحلقة الفنان مجيد جابر. سيدتي وسادتي، أكثر من 6 أشهر مرت على الانتخابات التشريعية في العراق، وأكثر من 170 مليون دولار صرفت على إجراء هذه الانتخابات، ولم تتشكل الحكومة الجديدة بعد، ومع كل يوم يمر تتصاعد الأصوات المطالبة بإعادة الانتخابات. يأتي هذا فيما يؤكد مسؤولون في المفوضية العليا للانتخابات قدرة المفوضية على إجراء أي انتخابات. تفاصيل أوفى مع مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد ليلى أحمد.
ربما تأتي بعض الأصوات التي دعت إلى إعادة الانتخابات التشريعية كردة فعل على عناد السياسيين في عدم إعطاء المرونة لمواقفهم إزاء تشكيل الحكومة بعد أكثر من 6 أشهر على إجراء الانتخابات. وقد تأتي هذه الدعوات كموقف ظاهره الاحتجاج على تأخير تشكيل الحكومة وباطنه استهداف هذه الجهة أو تلك. وفي كل الأحوال فإن النائب السابق وائل عبد اللطيف يرى أن من حق أي مواطن تقديم شكوى أصولية ضد البرلمان مخالفته الدستور وعدم الالتزام بعقد الجلسات، ويطالب بإعادة الانتخابات. ويشير عبد اللطيف إلى أن دعوة حل مجلس النواب يجب أن يتقدم بها 50 عضوا، وهو أمر يستبعده تماما في إشارة إلى الامتيازات التي يحظى بها البرلمانيون.
لازم ننتخب هيئة رئاسة مجلس النواب أولا، ويقدم طلب من قبل 50 عضو من أعضاء مجلس النواب يدعون إلى حل مجلس النواب، ويصوت على هذا الطلب بأغلبية الثلثين. أنا أعتقد أن 10 لن يصوتوا على حل مجلس النواب، وبالتالي فهذا الحل متعذر. ولكن إذا ما أقيمت الدعوة أمام المحكمة الاتحادية لعدة أسباب، المحكمة الاتحادية باعتقادي تملك حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
دعوة من قبل من؟
أي مواطن يستطيع أن يرفع دعوة. الدستور العراقي ملك لكل عراقي يتمتع بهذا الحق، الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ومنظمات المجتمع المدنية والنقابات والاتحادات.
مفوضية الانتخابات تتابع باهتمام مباحثات تشكيل الحكومة وأيضا الأصوات التي صدحت مطالبة بإعادة الانتخابات. ويرى عضو مجلس المفوضين قاسم العبودي إن قرار الإعادة سياسي بحت، لافتا إلى استعداد المفوضية لإعادة الانتخابات مع توفير الميزانية الكاملة لذلك.
إعادة الانتخابات هي مسألة سياسية مرتبطة بصلاحيات جهات غير المفوضية كمجلس النواب والسلطات الأخرى، ولذلك ليس المفوضية فقط هي جهة تنفيذية. إذا ما صدر قرار بهذا الخصوص ليس أمام المفوضية سوى تنفيذ هذا القرار وفقا لسياقات وجدول عمليات تروح المفوضية، تراعي فيه طبعا الجوانب الوقت حقيقة التي تحتاجها وأيضا الميزانية تحتاجها لإعادة الانتخابات.
فيما لو تم إقرار إعادة الانتخابات يعني كم تكلف هذه المبالغ؟ يعني
ما تم انفاقه بالنسبة للانتخابات السابقة والميزانية لقدرة الانتخابات كانت نحو 176 مليون دولار على ما تذكر. ما تم تقديره كميزانية تخمينية، وأركز على يعني الكلمة تخمينية، الميزانية الواقعية حقيقة الآن هي تعد من قبل المفوضية، وسيتم بعد ذلك تصفية الحسابات مع وزارة المالية ودوار الرقابة المالية.
العبودي أشار إلى قدرة موظفي المفوضية على إجراء أي انتخابات بشرط منحهم الوقت الكافي لإعادة تحديث البيانات.
عملنا هو إجراء الانتخابات والاستفتاءات، وبالتالي عندما نكلف بعمل لا يمكن أن نعتبر عن هذا العمل لأنه من ضمن اختصاصنا.
من الوقت يعني حتى تكون
في الدستور عادة ما يكون هنالك حقيقة مدة محددة 60 يوم. المفوضية طبعا عادة ما تشرع قبل مدة لغرض التهيئة لأي انتخابات لإكمال مفاصل حيوية قبل يوم الاقتراع، أهمها حقيقة إعادة تسجيل أو تحديث سجلات الناخبين وإعطاها مناسبة لغرض تحديث هذه السجلات. أيضا هناك جهات تتعلق بطباعة ورقة الاقتراع واستمارات الاقتراع وايضا تفاصيل اخرى تتعلق بتدريب كادر محطات الاقتراع. اكيد المساله تحتاج الى وقت.
اما المواطنون فقد تباينت ارائهم، البعض منهم رحب بمقترح اعاده الانتخابات، في حين وقف اخرون مستغربين ورافضين اعاده الانتخابات لقناعتهم بالنتائج.
احنا ما عادة الانتخابات، يعني احنا انتخبناهم المفروض يحققون على الاقل تشكيل حكومة. الان احنا شفنا انهم ما مهتمين حتى للانفجارات ولا للتصفيات الجسدية اللي يروح بها ضحيتها هواي شباب وسوء الخدمات والبطالة.
احنا ضد اعادة الانتخابات لان انتخبنا بعد، وما اعتقد يعني الانتخابات اللي حدثت هاي السنة ما بها اي تزوير ما بها اي تلاعب.
ليلى احمد، اذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، إلى كركوك، حيث ضم حزب تركماني صوته إلى الأصوات المطالبة بإعادة الانتخابات، وذلك في تظاهرة نظمها الحزب يوم الجمعة، حمل فيها المتظاهرون كافة الكتل السياسية الفائزة مسؤولية تأخر تشكيل الحكومة، لافتين إلى أن التركمان هم أكثر المتضررين من عدم تشكيل الحكومة الجديدة. نهاد البياتي مراسل إذاعة العراق الحر وأفانا بالمتابعة التالية من مكان التظاهرة.
تظاهرة تركمانية في كركوك قام بها الحزب الوطني التركماني العراقي للمطالبة بإعادة الانتخابات بعد عدم اتفاق الكتل الفائزة على تشكيل الحكومة، وحمل بيان تلاه على المتظاهرين رئيس حزب الوطني التركماني جمال شان جميع الكتل الفائزة مسؤولية تأخير الحكومة.
بالرغم من مرور 6 أشهر على الانتخابات العامة في العراق لم يتم تشكيل حكومة جديدة، في حين ينبغي وفق الدستور العراقي تشكيلها خلال شهر واحد، وأن السبب هو تفضيل المصالح الخاصة على المصالح العامة للشعب والبلد، وبهذا نعتبر كل نائب وكل قائمة فائزة جزء من المشكلة التي تحصل جراءها الفراغ السياسي والإداري وتفاقم الحوادث الأمنية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وأن الكتل الفائزة تسعى تشكيل الحكومة بالمحاصصة الحزبية دون الاكتراث بالكفاءات. لذا نطالب المحكمة الاتحادية والمفوضية العليا للانتخابات وكافة الجهات المعنية بإعادة الانتخابات العامة بغية اختيار الممثلين الحقيقيين للشعب.
بعض المشاركين في التظاهرة أكدوا على أن تشكيل الحكومة أثر على الوضع الأمني وانتشار البطالة، مؤكدين أن القوائم الفائزة تناست حقوق المواطنين وتتصارع على المناصب.
والمفروض يتشكل خلال الشهر، وإلى حد الآن صار 6 أشهر لم يتشكل، وانفلات الأمن أصبح كثيرا وكثرة البطالة. كل ما نذهب للوزارات يقولون لنا لحد الحين تشكيل الحكومة، فماذا عمل، ماذا يفعل الشعب إلى أن ينتظر كم سنة حتى يتشكل الحكومة؟ المفروض
أخي نطالب بإعادة الانتخابات، لأن الانتخابات مرت عليها 6 أشهر وتصبح هذه الانتخابات باطلة، وكذلك أن عدم تشكيل حكومة أدت إلى انفلات الأمن في العراق كافة وخاصة في مدينة الكركوك.
الجبهة التركمانية التي حصلت على أغلب أصوات التركمان في المناطق التركمانية أكدت أن أكثر المتضررين من مسألة تشكيل الحكومة، إلا أنها رفضت فكرة إعادة الانتخابات. وأكد النائب التركماني عن القائمة العراقية أرشد الصالحي أن التركمان قد حصلوا على عدد مقبول من المقاعد، مشددين على ضرورة حصولهم على مناصب حكومية ضمن القوائم التركمانية.
طبعا التركمان اليوم حصلوا على المقاعد الكثيرة، ولسنا سببا في تأخير تشكيل الحكومة، بل التركمان أكثر الناس متضرر من تأخر تشكيل الحكومة العراقية، لأن الآن هنالك الشيعة بالحكومة، السنة بالحكومة، هنالك الأكراد بالحكومة، نحن لسنا ممثلين. لذلك نحن التركمان حققنا ما وضع جيد للتركمان خلال هذه الانتخابات، وإعادة الانتخابات هذا مطلب إذا كان جماهيري ينبغي أن يعتمد على الدستور. الدستور هي الكفيل بإعادة الانتخابات. هذه المسائل القانونية يناقشها البرلمان، يناقشها الحكومة العراقية.
نهاد البياتي، إذاعة عراق الحر، كركوك.
من الموصل كتب المستمع مجيد أنهم من العاطلين عن العمل وتم تنسيبنا إلى بعض دوائر محافظة نينوى قبل 1.5 سنة، ولكن رواتبنا لحد الآن على الرعاية، نرجو إيصال صوتنا إلى المسؤولين.
المستمع محمد الجبوري بعث برسالة من محافظة صلاح الدين يقول فيها: أنا من مستمعي إذاعتكم الجميلة واعتبرها بنظري من أرقى الإذاعات العراقية. بدوري أشكر المجلس البلدي في ناحية العلم على تبليط الشوارع المبلطة وترك الشوارع الأخرى بدون تبليط. عجيب أمور غريب قضية.
من البصرة المستمع عباس يقول: الحكومة العراقية مرتاحة وتتجول هم وعوائلهم في دول العالم وشعب العراق مظلوم.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، فقرة تقارير المراسلين تتضمن تقريرا عن الانتخابات في أفغانستان. المزيد من التفاصيل بعد هذا الفاصل.
Altın tabak kaymaktan, bal yenir varmaktan, tabağı yam yağ sevmez.
بالماس مش قادر حتى يرضى انا مسنقص بالماس مش قادر حتى
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كل شيء
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع
هذه إذاعة العراق الحر
سيداتي وسادتي مع تنظيم الانتخابات التشريعية الثانية في أفغانستان منذ سقوط حركة طالبان في نهاية 2001 يتوجه يوم السبت أكثر من 10.5 مليون ناخب أفغاني إلى صناديق الاقتراع لانتخاب ممثليهم في الجمعية الوطنية الزميل كفاح الحبيب عد تقريرا عن الانتخابات في أفغانستان وتوجهات المرشحين ومشاركة المرأة الأفغانية كمرشحة وناخبة
مستمعين الكرام أهلا بكم تشهد أفغانستان يوم السبت انتخابات تشريعية لاختيار 249 عضوا في البرلمان ويتوجب على المرشحين خوض الانتخابات دون انتماءات حزبية في نظام انتخابي مصمم لمنع التحزب على أساس عرقي وبالرغم من أن المرشحين يخوضون الانتخابات كأفراد إلا أنهم يمثلون في الحقيقة عشرات الأحزاب السياسية فضلا عن الفصائل والتكتلات ويقول الصحفي رضوان مراد أحد العاملين في راديو أفغانستان الحرة التابع لإذاعة أوروبا الحرة إن أفغانستان لا يوجد فيها أحزاب سياسية كما هو معروف في بقية البلدان بل أن المرشحين يشاركون باعتبارهم أفرادا ينتمون إلى تجمعات قد تكون لديها بعض المخاوف السياسية
ليس هناك أحزاب رئيسية في أفغانستان كما موجودين في البلاد الأخرى في قوات سياسية أو تجمعات سياسية ليس هناك أي مقاطعة داخل السيستم السياسي في أفغانستان طبعا المقاطعة من جانب المقاومة المسلحة ومن طالبان والمخالفين للحكومة كرزاي ولكن هناك يعني مخاوف عند بعض التجمعات خاصة تجمع اللي فيها معظم الزعماء التحالف الشمال مثل عبد الله مرشح سابق لرئاسة الجمهورية وقال مرات يعني ان هناك يعني تخوف من تقلب بسبب الوضع الامني وتخوف من تقلب وسيء بسبب ان رئيس الافغاني وحكومة داخلة وعندها نفوذ في الادارة الانتخابية وفي يعني مسؤولين الانتخابات
يخوض الانتخابات 2447 مرشحا بينهم 386 امرأة وتقول لجنة الانتخابات المستقلة أنها بذلت جهدا إضافيا لإقناع عضوات القبائل بالترشح فيما يؤكد الكاتب الأفغاني رضوان مراد أن النساء ترشحن لخوض الانتخابات في المدن الكبيرة فقط
هناك تقريبا يعني 500 مرشحات يعني معظمهم يعني نظرا الى وضع الامني والتقاليد الافغانيه في المدن الكبرى وخاصه في الكابل يعني هناك تقريبا في حدود 100 مرشحات في الكابل وفي مثلا في جلال اباد ولكن خارج المدن ليس هناك مكان او فرصه للمراه ان ترشح نفسها او مثلا تعمل كامبين للانتخابات
لجنة الانتخابات المستقلة المكونة من 3 أفغان وعراقي وجنوب أفريقي تقول إن 1019 مركز اقتراع من أصل 6035 مركزا لن تفتح بسبب عدم ضمان الأمن فيها وبخاصة في ظل التهديدات التي أطلقتها حركة طالبان وقتلها مرشحين وعاملين في حملات انتخابية لكن التهديد بإفشال الانتخابات جاء على لسان جهات أخرى غير طالبان كما يشرح رضوان مراد
أيضا هناك تهديد من جانب حزب الإسلامي بزعامة الحكمتيار اليوم جاء رسالة من حكمتيار وأرسلوها للوسائل الإعلام وطلب من الناس أن يقاتلوا انتخابات وسموا انتخابات بالمسخرة الأمريكية الأفغانية وأيضا هناك عندهم يعني خطة، وكما قال في بيان حكمتيار أن حتى ممكن في بعض المناطق خاصة المناطق الشرقية والجنوبية ممكن المسلحين التابع لهم يهاجمون بعض المراكز.
ويشير الكاتب رضوان مراد إلى أن بعض الجهات الأفغانية تبدي مخاوف من إمكانية حدوث تلاعب في نتائج الانتخابات على غرار التلاعب بالأصوات الذي حدث في الانتخابات الرئاسية والتي فاز فيها الرئيس حامد كرزاي بولاية ثانية العام الماضي.
والله انتخابات الرئاسية كما تعرف أن الانتخابات كانت بين مثلا مرشحين أو ثلاثة، هذه انتخابات تشريعية والنتيجة حتاخذ يعني أكثر من ثلاثة أسابيع، لأن يعني انتخابات في المناطق وعيرة مناطق بعيدة. المشكلة الرئيسية بعض المرشحين وبعض الأحزاب السياسية عندهم عقيدة أو عندهم خوف أن الحكومة ستستغل الوضع الأمني وستقول أن مثلا البوليس والشرطة والعساكر هم طبعا ناس بتاع الدولة وناس بتاع الحكومة، فهم هستغلوا وممكن التقلب من ناحية الحكومة، عندهم مخاوف لبعض الجماعات.
ولا يتوقع ظهور النتائج الأولية قبل 8 تشرين الأول، ولن يتم التصديق على النتائج النهائية قبل 30 منه، ويمكن إرجاء الموعدين إذا تم تقديم شكاوى كثيرة للجنة الانتخابية المختصة بالشكاوى كما هو متوقع.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج ومواد إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
www.iraqhurr.org.
مستمعين الكرام، نتواصل معكم عبر تقارير مراسلي إذاعة العراق الحر داخل وخارج العراق، لكن بعد هذا الفصل.
Show.
يد على المحبوب يا هول شاف وانشد على المحبوب يا هول شاف
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم من جديد إلى إذاعة العراق الحر وعودة مستمعين الكرام إلى فقرة تقارير المراسلين لنتابع تقرير عن المسرح البابلي. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وبرنامج مبعيدين. أهلا بكم مستمعين الكرام وعودة إلى الأزمة السياسية، حيث يتوجه وفد ائتلاف الكتل الكردستانية إلى بغداد حاملا معه مبادرة جديدة من رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني لحل الأزمة والإسراع بتشكيل الحكومة. يأتي هذا فيما لم يتلقى الوفد الكردستاني بعد أي رد رسمي من الكتل السياسية بشأن المطالب الكردية. عبد الحميد زباري مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل لديه المزيد من التفاصيل.
قال الدكتور محمود عثمان عضو التحالف الكردستاني في مجلس النواب العراقي أن كتلة ائتلاف الكتل الكردستانية ستعود إلى بغداد بمبادرة جديدة أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني من أجل إخراج البلاد من أزمة تشكيل الحكومة العراقية القادمة. وأشار عثمان في تصريحات لإذاعة العراق الحر إلى اجتماع بين ائتلاف الكتل الكردستانية ورئيس إقليم كردستان العراق في يوم أمس بأربيل، مشيرا إلى أنهم تطرقوا إلى مستجدات الوضع بالنسبة لهذه القضية وكذلك جهود الوفد الكردستاني في بغداد في لقاءاته مع الكتل الأخرى والزيارات التي تمت إلى رئيس الإقليم من قبل الشخصيات العراقية والأجنبية. وأضاف عثمان:
تقرر أن يستمر الوفد في جهود مكثفة خلال الفترة القادمة بهدف إسراع تشكيل الحكومة ومعرفة رأي الآخرين بصراحة ووضوح حول ورقة الكردستانية.
وحول الجوانب التي تركز عليها المبادرة الجديدة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق، قال السياسي الكردي محمود عثمان:
تركيز ليس فقط على موضوع رئيس الوزراء والكتلة وغيرها، وإنما على موضوع التوافق الوطني، كيفية عمل هذه الكتل مع بعضها البعض داخل الحكومة، توضيح مبدأ الشراكة، تقسيم المناصب، تقسيم الصلاحيات، تقليل صلاحيات رئيس الوزراء، يعني هذه الصلاحيات الموجودة، حتى يمكن أن نصل إلى تشكيل حكومة يتفق عليها الفرقاء وتستطيع أن تحل مشاكل البلد. يعني هذا هو يعني إذا ركزنا فقط على موضوع رئيس الوزراء وأهملنا الجوانب الأخرى يمكن أن تصل إلى حل مثلا، لكن من جهة وجهة أخرى لا توافق أو تقاطع لا تستطيع أن تقوم بما تريد.
وأكد عثمان أن هذه المبادرة هي من أجل جمع الكتل العراقية، وأضاف:
مبادرة لجمع الكتل، مبادرة لأن تقوم الكتل بالتباحث ما بينها حول هذه النقاط، حول التوافق، حول الشراكة، مبدأ الشراكة، تقسيم الصلاحيات، تقسيم السلطة، كيفية التعاون فيما بين هذه الأطراف حول هذه الأمور، كيف يمكن أن نشكل حكومة بحيث طرف يشكل الطرف الآخر لا يقاطع.
كما أشار السياسي الكردي محمود عثمان أن الطرف الكردي لم يتلقى لحد الآن أي إعراض رسمي على الورقة التي قدموها للأطراف العراقية في التفاوض بشأن تشكيل الحكومة العراقية القادمة، مضيفا بالقول
الآن بشكل رسمي وواضح لم تأتي ردود واضحة ورسمية من قبل الكتل الأخرى، ولهذا نحن يهمنا أن نعرف ونركز على هذا في جولتنا القادمة. وكذلك طبعا لأنه في ضوء المواقف من هذه الورقة نستطيع أن نتحرك نحن أيضا، نحن حسم موقفنا نحو حسم موقفنا وتأييد هذا الطرف أو ذاك يعني في موضوع التشكيله.
إلى ذلك يؤكد المحلل السياسي الكردي والأكاديمي الدكتور جوتيار عادل أنه ربما تكون لهذه المبادرة الجديدة التي أطلقها رئيس إقليم كردستان العراق لها أبعاد إيجابية على العملية السياسية في العراق، وأضاف لإذاعة العراق الحر
يبدو أن هذه المبادرة لها مغزى جديد ولها أبعاد تحدد مسار العملية السياسية في العراق عموما، والعلاقة بين ائتلاف الكتل الكردستانية والكتل الأخرى خصوصا. أتصور أن القضية أصبحت الآن تتعلق ب أو المنافسات الآن التي تحدث والمفاوضات التي تحدث الآن بين الكتل العربية وخصوصا الكتل العراقية، كتلة ائتلاف العراقية وكذلك ائتلاف دولة القانون والتحالف الوطني، أصبحت لها طابع شخصي يعتمد على الشخصيات التي تصر الكتل لترشيحها، كما وجدنا عند ائتلاف دولة القانون التي تصر على المالك.
عبد الحميد زبري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
مستمعين الأعزاء، إلى محافظة بابل، حيث صدرت للكاتب والباحث الشاب عامر صباح المرزوق 3 كتب مخصصة لأرشفة المسرح البابلي، وهي كتاب الذخيرة المسرحية في الصحافة الحلية، وكتاب دليل المخرجين المسرحيين في بابل، والكتاب الثالث هو النشاط المسرحي الحلي في الصحافة العراقية. مراسل إذاعة العراق الحر على رزاق التقى بالكاتب المرزوق للحديث عن كتبه وبداية اهتمامه بالمسرح البابلي.
في خضم البحث والتقصي في تاريخ المسرح البابلي باعتباره جزءا من إرث المدينة الحافل بالإبداع والمبدعين، أصدر الباحث الشاب عامر صباح المرزوق 3 مؤلفات أرشفت في مجملها لحقبة زمنية أمدها نصف قرن من الزمان لما كتب عن المسرح البابلي في الصحافة الحلية والعراقية، فضلا عن أهم الشخصيات الإخراجية والمسرحيات التي أخرجوها في تلك الحقبة. المرزوق أكد في حديث لإذاعة العراق الحر أن المسرح البابلي له هويته الخاصة ورجالاته منذ زمن طويل، وأن مؤلفات 3 جسدت تلك الهوية بطريقة بحثية.
ألفت 3 كتب مسرح. الكتاب الأول الذخيرة المسرحية الذي احتوى على ما نشر من مسرحيات وأخبار مسرحية في الصحافة الحلية. أما الكتاب الثاني فقد كان دليل المخرجين المسرحيين في بابل، الذي احتوى على عدد ضخم من المخرجين، وجاءت في استمارة اسم المخرج، التولد، الشهادة والأعمال التي أخرجها. ومن ثم جاء الاهتمام في الكتاب الثالث الذي هو النشاط المسرحي في الصحافة العراقية، ما كتب عن المسرح الحلي في الصحافة العراقية. وكان هذا العمل شاق وأخذ مني 3 سنوات في جمع ما كتب عن المسرح الحلي من أخبار، من نشاطات، من متابعات، من مقالات نقدية، من أخبار عن عروض، من صور. فوثقت هذا الأعمال كلها في 3 كتب. يعني العمل البغرافي عمل صعب جدا، لكن هو يعني اهتمام وواهس، وهذا الواهس جاء من خلال المتابعة والنشاط المسرحي.
وبحسب الباحث عامر المرزوق فإن هنال تكريم مؤسسة البابطين الكويتية بدرع الإبداع، لكنه كان يأمل أن يحظى بتكريم محلي، لكنه وكما يقول مغنية الحي لا تطرب.
أخذ على كتاب دليل المخرجين، أخذت جائزة من مؤسسة عبد العزيز الباطين في الكويت، وكرمت يعني تكريم خاص وأعطاني درع على تأليف هذا الكتاب لمحليته، لهناك محافظة صغيرة تحتوي على هكذا كم من المخرجين. أبدا لا أريد تكريم، بل أريد ذكر، لم يذكر أي أحد، ما يعني مغنية الحي لا تطرب أبدا. وأنا أعمل في المسرح أيضا، يعني عندي أعمال كثيرة في المسرح، أكثر من 40 عمل مسرحي، لحد الآن لم يذكر أي واحد ولم يذكر أي فنان يعني يقيم معه لقاء أو في اتحاد الأدباء أو في بيت الثقافي. مع كل الأسف هذا تهميش.
أما الناقد بشار عليوي فقد أكد أن الباحث عامر صباح المرزوق استطاع من خلال مؤلفاته الثلاثة حول تاريخ المسرح البابلي أن يخطط له منهجا خاصا، فقد مزج بين الصورة والواقعة في تناوله لتاريخ المسرح.
ليس بغريب أن يوجد شاب ولديه منجز، لديه أربعة كتب جلها هي تحتفي بالنتاج المسرحي الحلي. عامر صباح المرزوق اشترح منهجا خاصا به على صعيد علم الببلوغرافيا، لذا وجدناه قد قام بترحيل هذا المنهج من علم المكتبات كما هو متعارف عليه إلى عالم المسرح كعروض وكذوات حتى كأخبار من جانب إعلامي. أيضا كتابه الأول الذخيرة المسرحية في الصحافة الحلية قد جمع فيه ما كتب عن المسرح في مدينة الحلة في الصحافة الحلية، لذا كان هذا الكتاب عبارة عن موسوعة إعلامية وموسوعة مسرحية. كتابه الثاني دليل المخرجين المسرحيين في بابل، هذا الكتاب أعتبره تحفة فنية، تحفة ثقافية، تحفة إبداعية إذا صح التعبير، لأنه هذا الكتاب هو رسالة لجميع المشتغلين في المسرح العراقي أن هذه المدينة هي ولادة وهي متخمة بالإبداع. لذا وجدنا أمر يعني قد جمع على مدى 50 عاما من أسماء العروض، أسماء لأشخاص والمشتغلين، قد حفظ تاريخ هؤلاء الفنانين.
على رزاق إذاعة العراق الحر الحلة.
يحفظك يا ندعي وارجع للأهل.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائنا المستمعين، نتابع اليوم بصحبة الشاعر فالح الدراجي حلقة جديدة من برنامج مبعدين، لكن بعد هذا الفاصل الغنائي.
من المستمع سعيد الزيدي من بغداد حي الحسينية الراشدية، وصلتنا رسالة يطلب فيها بأن نقدم برنامج خاص عن الأغاني الريفية للمطربين الرواد أمثال داخل حسن وسلمان المنكوب وعبادي العماري، ويقول أكون ممنون منكم، مع تحياتي.
رسالة بدون توقيع، يقول أنا من المولعين بإذاعة العراق الحر، وأسأل وين النزاهة من دوائر الدولة؟ مو كل بيت راح يصير بيه 10 عوائل.
مستمع لم يذكر اسمه يقول في رسالته: تحياتي لكادر إذاعة العراق الحر، نريد منكم أن توصلوا صوتنا للحكومة، ليش تصدرون أوامر وتوقفون؟ استمارة السيارات الأقساط واقفة إلا بالواسطة، يلا تطلع عندنا بالسماوة، ليش والفقير شلون بي؟
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442577.
أعزائي المستمعين، أما الآن فنبقى مع الشاعر العراقي فلاح الدراجي وبرنامج مبعدين لمتابعة مقابلة أجراها مع الفنان مجيد جابر المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، فوقتا طيبا.
إذاعة العراق الحر تقدم مبعدين. مبعدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
جميل يا مجيد، رائع. أحبتي المستمعين، احنا في لقاءات سابقة برنامج مبعدين قدمنا أسماء كبيرة مثل الفنان الكبير كوكب حمزة والفنان الكبير طالب القرغلي والكبار ياس خضر وحسين نعمة وفؤاد سالم وعدد لا يمكن إحصائه من الأسماء اللامعة في سماء الفن العراقي والرياضة العراقية أيضا اليوم. وأيضا بعد ذلك قدمنا أسماء شابة كثيرة ليس مجال الآن لذكرها جميعا. اليوم نقدم فنان يقع في منطقة الوسط ما بين هؤلاء الفنانين الكبار والفنانين الشباب، موسيقي محترف وملحن جميل وأيضا صوت غنائي جميل. فناننا وضيفنا لهذا اليوم هو الموسيقي والفنان المبدع مجيد جابر. مرحبا مجود الورد، شلونك عيوني؟
اهلا وسهلا بك استاذ فالح، انا جدا سعيد لان اسمع صوتك، صار لنا فتره طويله تقريبا ما متخابرين،
الله
10 سنوات اذا اتذكر.
الله يخليك،
هالمناسبه هنيك بالعيد وهني جميع العراقيين والامه الاسلاميه.
الله يخليك واشكر جزيل. فاتني انا ايضا، انا عايدك وله هو العيد خلص، بس احنا العيد يبقى طعمه جوا اللسان 4-5 ايام ورا العيد. ها
طبعا ظل حلاوه العيد اسبوع او 10 ايام، حتى الملابس اللي يشتروها اهلك لك عيديه الظل ما تنغسل لمده 5 أو 7-8 ايام، لا عزيزه بريحه.
بالمناسبه استاذ مجيدين، بدات الموضوع شلون العيد خلصته في واشنطن يعني وانت تقيم في واشنطن مده سنوات بعيده؟
والله كنت مشغول بالعيد يعني تقريبا كانت عندي ثلاث ايام ثلاث حفلات.
ممتاز يعني قضيتها بالغناء والموسيقى زين يعني.
تعرف يعني واحد يعني يشتغل بالليل يغني وبعدين يرجع للبيت ينام طول النهار.
مجهود اريد اسالك سؤال، شلون حياتك بواشنطن؟ مو غاليه يعني بالنسبه
كلش غاليه بواشنطن، بس احنا تعودنا عليها. يعني حاليا انا بواشنطن احب واشنطن الى درجه مثل مدينتي بغداد يعني. تقريبا كل شهر او شهرين اسافر لولايه ثانيه من ارجع لواشنطن وكنا راجع لبغداد.
مش قصار الناس واشنطن حوالي 10 سنوات اكثر
بواشنطن. لا صار لي 16 سنه
بواشنطن.
بواشنطن
يعني هسه صرت واشنطي.
لا وثاني حتى الناس اللي بواشنطن يختلفون عن الامريكان بكل امريكا. يا اخي ناس حضاريين تعرف يا المدينه الدبلوماسيه وغيرها.
زين عراقيين اكو يمكم هناك جمهور عراقي؟
في عراقيين، وان شاء الله هاي الجمعه عندي حفله ويا جمعيه مال دكاتره عراقيين
اطباء
حفله العيد هم
اطباء. هسه خلينا نرجع ويا استاذ مجيد جابر الفنان الموسيقي. انا اعرف انه انت واحد من اعضاء فرقه البيارق الموسيقيه، وهذه فرقه مشهوره وتضم يعني موسيقيين كبار. قبل ان نجي على فرقه البيارق وعلى الحانك ومشاركاتك في المهرجانات اللي اقيمت مهرجانات كبيره طبعا عربيه، اريد ارجع عن من هو مجيد جابر، وين ولد وبيا منطقه عاش وشلون اجى للفن الموسيقى والغناء.
مجيد جابر من وليد بغداد العراق.
كمسارة ها؟
ولادتي كمسارة.
نعم.
دخلت إلى معهد الدراسات المغنية.
نعم.
86-87 دخلت إلى معهد الدراسات المغنية اللي هو حاليا اسمه مو معهد الدراسات المغنية، اسمه حاليا معهد الدراسات الموسيقية العراقي.
نعم.
وهذا المعهد الوحيد اللي بالوطن العربي كله اللي يهتم يعني المهتم بس بالتراث، تراث البلد يعني التراث العراقي. مثلا احنا عندنا المقام.
نعم.
آلات الجوز الصنطور القانون. نعم. الناي والعود.
نعم.
والآلات الإيقاعية طبعا الطلبة هم يعني أكثرهم يعزفون الآلات الإيقاعية.
نعم.
تتذكر قبل إحنا لما كنا بالعراق أيام الحرب العراقية الإيرانية.
نعم.
أيام البكالوريا.
نعم.
يرسمون نفسهم بالمدرسة
حتى
ما يروح للجيش.
أي صحيح
تعرف هذه.
أي
فأني رسبت نفسي تقريبا 3 سنوات بالثالث.
نعم.
فالسنة الثالثة لما نجحت.
نعم.
معدل ما عندي رحت المعهد الجميلة.
نعم.
فوقتها ما قبلوني. نعم. هم على معدلي.
نعم.
فكان أستاذي أبو الرسم أستاذ الرسم بالمدرسة.
نعم.
بالمتوسطة قال لي مجيد أكو معهد، كان يشجعني دائما هو. نعم. قال لي أكو معهد
يعني كان يسمعك تغني يسمعك.
أيه.
يعني يعرف. أيه. عندك شيء يعني.
المهم قال لي قدم على هذا المعهد. والله رحت على هذا المعهد، كان بوقتها يشرف علي المرحوم الأستاذ الكبير منير بشير.
نعم.
ومدير المعهد كان المرحوم الأستاذ الكبير حسين قدوري الله يرحمه.
الله شلون اثنين موسيقيين.
ايه. ايه. فرحت للمعهد فحكيت الأستاذ حسين الله يرحمه حسين قدوري، قال لي ابني التقديم انسد.
ايه.
يعني قدموا الطلاب واختبرناهم والنتائج راح تطلع بعد تقريبا 11 يوم.
لا.
كلش ضجت زعلت وظليت ألح عليه.
لا.
فهو شافني من دفع قال لي اوكي تعال باشر العصر راح نختبرك.
نعم.
فأجيت ثاني يوم نادى واسمي دخلت غرفة الاختبار. زين أنا أول ما دخلت غرفة الاختبار جيت أرجع أطلع لقيت كل العباقرة مال العراق قاعدين. طيب شلون راح أخلص منهم أنا ذول؟ حتى أتذكر أول ما قعدت أستاذي حسين إسماعيل الأعظمي الله يخليه لنا إن شاء الله والعراقيين يخليه سألني سؤال ودائما يضحك ودائما صرنا أصدقاء ونشاقة سوا. فأول سؤال سألني قال لي شو اسمك؟ قلت له مجيد جابر. قال لي شنو أخو سعد جابر؟ قلت له جابر عمه. فهم سكتوا قلت أهو هاي من بداية ثاني انطردت. المهم اختبروني نخلوني نخل.
نعم.
مو أي واحد يقبلوه. حتى أتذكر بوقتها فترتي كان أخو كاظم الساهر قدم وياني.
نعم.
حتى منير بشير حتى ما يقبل واسطة. المهم جيت على شو اسمها اللوحة مال الأسماء.
نعم.
نشوف الأسماء المقبولين.
نعم.
فإحنا كنا بوقتها مقبولين 15 و2 يسموهم احتياط.
نعم.
كنا 500 مقدمين احنا.
نعم.
اللي انقبلنا بس 17 واحد.
زين تذكر مجيد انه كان من دفعتك في المعهد؟
علي حسن الله يذكره بالخير عازف العود.
نعم.
رائد خوشابه انور كاظم هذا الفنان المبدع عازف.
نعم.
الجوزه ازاد عمر جميل محمد علي اذا تعرفه عازف.
نعم. نعم.
عازف راقي اياد
وكان بالمعهد وياكم ايضا كاظم الساهر.
كاظم الساهر كريم محمد احمد نعمه
محمود انور
مرياض كريم محمود انور.
نعم.
أنيتهم يعني كانت مجموعتنا ذيك مجموعة كلش حلوة
مجودي. خليني بس أذكر الأخوة المستمعين أن هذا اللقاء مع الفنان الموسيقي والملحن والمطرب مجيد جابر، برنامج مبعيدين إذاعة العراق الحر. زين شو انضميت إلى فرقة البيارق، هاي الفرقة الكبيرة، ومنو كانوا وياكم بالفرقة ومنو أسسها؟
كنت بصف الأول أشوف أصدقائي التلاميذ الطلبة اللي سابقين هم بسنتين أو ثلاثة بالمعهد،
نعم،
يروحون دائما بعد المعهد يروحون للوزارة، كان مقرنا بوزارة الإعلام،
نعم،
فهناك نتدرب بها كنا، فشفتهم يروحون يومي، فأني مثل ما يقول حزت بنفسي يعني الغيرة تعرف،
طبعا
فقلت لازم أتمرن. يعني أثناء هاي العطلة الصيفية ظليت أتمرن يوميا تقريبا من 6 إلى 7 ساعات حتى وصلت 8 ساعات، يعني حتى أصدقائي بالمنطقة ما يشوفوني.
نعم.
المهم من دخلت الصف الثاني رحت لفرقة البيارق قدمت على،
يعني هم كانوا يروحون الوزارة بفرقة البيارق؟
أي فرقة البيارق كانت تتدرب مقرها الوزارة، يشرف عليها المرحوم منير بشير كان رئيس الفرقة، واللي يدرب الفرقة هو الأستاذ نصير شمة،
نحن
المبيع نصير شمة.
نعم. مجود هسه خلينا نجي على المرحلة الثانية، احكي لنا هسه عن الهجرة، انت شلون هاجرت حتى ندخل في مرحلة التلحين والغناء؟
يعني هاجرت تذكر بعد دخول الكويت، ولما
نعم.
طلعنا من الكويت وصارت هاي الانتفاضة،
نعم،
بوقتها انا كنت بالمعهد،
نعم،
وكنت كلش مستأنس الوضع تقريبا بالعراق، يعني وقلت ما اقدر اظل اعيش هناك بعد بالعراق. في ليلة مظلمة من الليالي اخذت تاكسي ورحت انا واصدقائي اثنين، رحنا التل اللحم هناك بالناصرية، فسلمت نفسي هناك
ورحت وين الانتفاضة؟
رحت للانتفاضة، رحت للسعودية،
نعم،
والله سنتين بالسعودية، بعدها رحت الأمريكا.
نعم. بالسعودية اشتغلت شيء أعمال الحان موسيقى برحة؟
والله بالسعودية سوينا مهرجان الانتفاضة.
نعم.
يعني هم مهرجان فني أدبي.
نعم.
وأنا اللي كنت مشرف على الجانب الموسيقي والتلحين.
نعم.
لحنت تقريبا بها بذاك الفترة، لأن تعرف مهرجان ما يطول ايام، هو يوم واحد كل شيء.
نعم. تذكر الاعمال ذيك المرحله؟
والله ما اتذكرها، بس الحق كلها موجوده عند اصدقائي على فيديو مسجل الفيديو.
ها. زين جيت الامريكا، الحانك متى بدات تظهر؟
انا الحاني ما ظهر، كلها محتفظ بها نفسي لحد الان.
ها.
بس الحان قلت لك مع الحان مهرجانات لا يطلعها للعالم.
زين احكي لنا على هذا المهرجان الكبير اللي يقيم بالتسعينات اللي قامت الاذاعه احدى الاذاعات العربيه، واللي شاركوا به فنانين من كندا والمكسيك والأمريكا وفنانين عرب ولطي بوشناق وغيره. احكينا عن هذا المهرجان اللي انت برزت به. يعني
هذا المهرجان هم جابوا 250 مغني اختبروهم، طبعا يعني كل اغلب الفنانين الموسيقيين الكبار بالوطن العربي اختبرونا.
يا سنه اقيم هذا المهرجان؟
تقريبا 97 98
في واشنطن
او 96 في واشنطن. مهرجان
لا.
كبير يعني حتى صار اكبر صاله
لا.
في واشنطن تقيم بها الاحتفالات العالميه الكبيره اسمها كونفنشن سنتر. بهذا اليوم قدمت اغنيتي، قدمت كل مغني يقدم اغنيه بالمهرجان.
نعم.
فبهذا اليوم قدمت اغنيتي يعني اسمها مكتوب احبك، كلمات الشاعر المبدع عدنان هادي.
نعم.
والحان الملحن والموزع الموسيقي المتالق دائما ان شاء الله صديقي شاكر حسن.
شاكر حسن فنان كبير. نعم. زين تذكر هاي الاغنيه هسه
كلها.
شويه من عاد اسوي لنا، خلي المستمعين شويه يسمعون لي بس حكي قاعد نحكي وياهم.
مكتوب حدك حبيبي الحب مره ومرتين، للناس اقلهم حبيبي بس انت عني وين، بس بالاسم محسوب محسوب لي محسوب، بس بالاسم محسوب لي محسوب، ان كان قلبي يذوب بقلبي نظرة عين، ان كان قلبي يذوب بقلبي نظرة عين.
لحن مودرن يتناسب وياك. مجودي اريد اختم هذا اللقاء بوحده من الاغاني اللي انت تحبها، تمنيت ان تغنيها انت، مو شرط ان تكون لك، تغنينا نوعتها شويه واحنا نخليها. بس قبلها فنان جميل الملحن والموسيقي والمغني مجيد جابر، نشكرك شكر جزيل ونتمنى لك التوفيق والنجاح.
Hey
هل عندك شك أنك أحلى أغلى امرأة الدنيا؟ هل عندك شك وأغلى امرأة الدنيا؟ هل عندك
هل عندك شك أنك أحلى وأغلى امرأة في الدنيا؟
هل عندك شك
وأهم امرأة في الدنيا؟
هل عندك شك
هل عندك شك أن دخولك في قلبي هو أعظم يوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا؟
هل عندك شك
هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟ هل عندك شك أنك عمري وحياتي وبأني من عينيك سرقت النار وقمت بأخطر ثوراتي؟
كنتم وبرنامج مبعيدين. مبعيدين برنامج اسبوعي من اعداد وتقديم فالح الدراجي.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.